إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: كذلك بالمعنى، وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحرر. كذاك بالمعنى وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحرر. قوله كذاك بالمعنى، كذاك أي إشارة إلى ما مضى ذكره، وهو ما يتعلق بتحريم القراءة بغير اللغة العربية، ومنه الترجمة. مضى معنا في درس أمس أن هذا مما يحرم، ما يتعلق خاصة بالترجمة الحرفية، وأما الترجمة التفسيرية بشروطها، وإلا الترجمة التفسيرية هي تفسير يعتبر ليس هو قرآن، لكن الترجمة الحرفية الذي أرادها من أراد أن تكون قرآنا هذا لا يجوز ولا يمكن ولا يتصور. حتى أن بعض العلماء ذكر أن يمكن بعض الكلمات قد تترجم ترجمة حرفية، إلا أن بعضا من أهل العلم رد هذا، قال لا يمكن حتى كلمة تأتي بكلمة عربية من القرآن تجعل بدلها كلمة من أي لغة وتجعل هذه بمثل هذا، قال هذا ما يمكن. بعضهم قال يمكن، بعضهم قال لا ما يمكن أصلا، لأن معاني هذه اللغة العربية، هذه الكلمة العربية لها معاني عميقة قد لا تستوعبها هذه الكلمة، قد مضى ذلك معنا. الشاهد ما يتعلق بالتحريم، هذه مسألة قد مرت وهو التحريم. فذكر رحمه الله تعالى هنا قال كذاك بالمعنى، أي كما قلنا سلفا بأنه يحرم قراءة القرآن بغير اللغة العربية، كذلك يحرم قراءة القرآن بالمعنى. يحرم قراءة القرآن بالمعنى، فلا يجوز أنك يا عبد الله تحكي قرآنا تقول قال الله عز وجل، ثم تأتي بما تأتي به من كلام وتقول أن هذا معنى الآية. لا، ما يجوز أنك تروي القرآن بالمعنى، هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لما أسلفنا أن هذا ليس القرآن الذي تتلوه، الذي تذكره الآن أنك تروي بالمعنى، هذا ليس القرآن. القرآن ضابطه هو الكلام الله المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي تحكيه أنت هذا ليس قرآن. ومثل هذا مثل إخواني في الله ما يسميه بعض علمائنا بآيات العوام. آيات العوام، هذا كان شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه في بعض المجالس أحيانا يقول: يا إخوان من يذكر لنا آيات العوام؟ آيات العوام بمعنى كما قلنا، يأتي العامة يطلب بكلام يحكونه على أنه قرآن، تجد بعضهم يقول الله يقول يا عبدي منك الحركة ومني بركة، يقول الله يا عبدي منك الحركة ومني البركة، يجعلون هذا كأنها آية قرآنية وهي يروون القرآن بالمعنى. هذا من آيات العوام، هذا لا يجوز. لا يجوز أنك تنسب هذا كلاما لله سبحانه وتعالى. وكثير كان شيخنا مقبل يعقد مجلسا طويلا، وكان الطلاب يشاركون في هذا المقام، كل يذكر بعض ما يسميه العوام بأنها آيات، وهي ليست آيات، وإنما هو فهم آية فيحكيها بمعناها. فقال رحمه الله تعالى كذلك بالمعنى، لا يجوز أن تحكي القرآن بالمعنى، بخلاف الحديث النبوي يمكن أن تأتي بمعنى، وهذا مذهب كثير من العلماء، هذا مذهب كثير من أهل العلم أنهم يذكرون القرآن الأحاديث بالمعنى. حتى لما يذكر العلماء الفرق من ضمن الفروق بين الأحاديث القدسية وبين الآيات القرآنية، هذا هذا المأخذ، يقول أن القرآن لا يمكن روايته بالمعنى، لكن الحديث يمكن أن يروى بالمعنى. حتى أنت أحيانا إذا أنت كنت في مقام بصدد ذكر حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تسعفك الذاكرة بذكر الحديث بكماله وتمامه، ثم تقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو كما قال، أنت عارف أنك لم تضبط، وأنك ستأتي بمعنى الحديث، ستأتي بمعنى الحديث، تقول إنما الأعمال بالنيات ولكل شخص ما نوى ولكل شخص نيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يمشي هذا لأن أنت رأيته بالمعنى، المعنى صحيح حول هذا. لماذا؟ لأن الأحاديث إخواني في الله ما يتعبد بألفاظها، لا يتعبد بألفاظها، لهذا خاص بالقرآن، خاص بالقرآن، كل حرف له حسنة. أما الأحاديث كما يقول العلماء لا يتعبد بألفاظها، فهنا جاءت ماذا؟ الرواية بالمعنى في قسم الأحاديث. أما في القرآن لا، ما يجوز لأحد أن يذكر القرآن بالمعنى، فلا يأتي لأحد منا أن يقول في آية قرآنية كذا كذا أو كما قال الله، ما يكون أو كما قال الله، إما أن تأتي بها جزما أو تسكت، أو تسكت، أو في آية تسأل عنها، أو أنك تخطأ، قد يقع منك خطأ في تلاوتها، هذا أمر آخر، لكن أنك تأتي بآية وأنت تعرف ليس هذه ألفاظها لا تأتي بها، ثم تستدر وتقول أو كما قال الله، لا، انتبه من هذا، انتبه منها، إنما هذا يستصاب في باب الأحاديث. والفرق بين الأحاديث والآيات، الأحاديث يمكن أن تروى بالمعنى، وأما الآيات القرآنية فلا تروى. فهذا الذي عناه رحمه الله تعالى قال كذاك بالمعنى، أي كذاك مثل ذاك التحريم الذي مر في ترجمة القرآن بغير العربية، كذلك يدخل في التحريم أنك تروي القرآن بالمعنى. قال كذاك بالمعنى وأن يفسر بالرأي. وأيضا مما يدخل في الحكم التحريم، لأنه أتى بحرف العطف واو، أي ويدخل هذا في حكم ذاك. ما الذي يدخل في التحريم أيضا؟ قال وأن يفسر بالرأي، أيضا هذا يحرم، تفسير الرأي القرآن بالرأي. وهنا الرأي إخوانا، ما المقصود بالرأي هنا؟ الفكر، الفكر المجرد، من ذلك إدخال العقل، فهذا يحرم. وأنتم لا تذكرون الفصل الأخير الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته مقدمة في أصول التفسير، إنما أعدها رحمه الله تعالى لهذا الأمر، وهو أنه دلل بالأدلة الكثيرة ومن آثار السلف الدالة على تشديد العلماء على هذه المسألة، وهو أنك لا تقحم عقلك ورأيك المجرد في كلام الله سبحانه وتعالى. هذا ما يكون لكل أحد، وللأسف هذه بلية، تجد أن بعض الناس يشغل فكره ويعمل فكره من غير آلات، من غير آلات العلم، يفسر هذه الآية بهذا المعنى ويفسر تلك الآية بهذا المعنى. من أين علم هذا؟ من ذات نفسه، يقول تقريبا هكذا. لا، ما يجوز تقول تقريبا هكذا، وإنما هذا قول على الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قد حرم على أهل على الخلق جميعا أن يقولوا في دينه وفي كتابه وفيه جل وعلا بغير علم. قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال سبحانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله، القول على دينه، القول على نبيه، القول على كتابه، القول على شريعته، أن تقول على الله ما لا علم لك به لا يجوز، لا يجوز أنك تخوض، لأنك وخاصة في كتاب الله عز وجل. فأنت الآن في هذا المقام، مقام التفسير، إنما ستبين مراد الله، ستبين مراد الله عز، ستبين مراد الله عز وجل من هذه الآية، وسيأخذ بهذا المقال منك أناس، فتتحمل تبعات. وقد مضى معنا أخوان تذكرون أحد الآثار الكثيرة عن سلفنا، هذا الذي جعل جماعة من السلف يبتعدون عن التفسير، يبتعدون عن التفسير، ما يفسرون. وقد مر تذكرون آثار عن كثير من السلف، واسألوا غيري أو لا نسأل أو لا أعلم، العلم عند الله، ابتعد الكثير من السلف. لماذا؟ لعظم هذا الباب، ليس بالسهل، ليس بالهين أنك تقول هذه الآية مراد الله منها كذا. فأمر ليس بالسهل الذي يؤخذ بطرف الأنامل. ومن هنا كان السلف يحيل بعضهم إلى بعض، وجاءت أحاديث القاضية بمنع تفسير القرآن بالرأي، كما قال عليه الصلاة والسلام: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. لكن ما صحت هذه الأحاديث، والأحاديث بهذا المعنى ضعيفة، لكن المعنى صحيح، وهو أن الأحاديث أن الآيات القرآنية تحتاج إلى ماذا؟ إلى علم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن يفسر بالرأي. لا يجوز أن تفسر القرآن بالرأي. وما هو الرأي هنا؟ هو الفكر المجرد، الفكر المجرد. وأنبه هنا على في هذا المقام على مصطلح موجود متعارف عليه بين المفسرين، وهو ما يسمى التفسير بالرأي. ما حكمه؟ هذا انتبه الآن، فأحيانا إخوانا في لا توجد هناك مصطلحات، توجد مصطلحات أنت لا تجعل على نسق واحد، تجعل على مقام. الآن سمعت أن المؤلف رحمه الله تعالى منع، وأنا من المحرمات في دين الله أن يفسر القرآن بالرأي. تجد أحيانا في كتب التفاسير وفي علوم القرآن باب التفسير بالرأي، فتجد بعضهم يتعجب يقول: أخي هذا باب اشطب عليه مباشرة. لا، ما يشطب عليه، هذا التفسير بالرأي ليس بهذا المعنى المذموم، لأن التفسير بالرأي هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الاجتهاد، بمعنى التفسير الاجتهادي، وهذا معمول به. والعلماء في علوم القرآن يقسمون التفسير إلى قسمين اثنين: التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. التفسير بالمأثور هو ما كان المنقول من السنة، ما كان منقول من الصحابة، ومنهم من أدخل التابعين، هذا يسمى التفسير بالمأثور. وأما التفسير بالرأي هو التفسير بالاجتهاد، وهذا الذي عليه كثير من العلماء، وذاك لمن عنده آلات الاجتهاد من القوة في اللغة العربية، معرفة الناسخ والمنسوخ، عنده اطلاع في أحاديث السنة، هذا يفسر القرآن بالرأي، أي بمعنى الاجتهاد، وهذا معمول به. فحاول أنك لا تجعل هنا الرأي المقصود بالرأي هنا أن يفسر بالرأي والرأي المجرد، الرأي المجرد. مثل تمسك آية قرآنية، تقرأ آية: والذاريات ذروة. الذاريات، أنا أظن الذاريات كذا. طب كيف هذا الظن؟ من أين جاء هذا الظن؟ رجعت إلى كتب اللغة، رجعت إلى كتب التفسير. لا والله ماشي، بس أظن هكذا، أرى هكذا، أو هذا، ما يكون هذا متبادل للذهن. ولو فتح هذا الباب على الناس لضاع دين الله عز وجل، وكل أدلى بدلوه، وهذا برأي وذاك بفكر وذاك. لكن إذا كان الرأي المقصود به الاجتهاد قائم على أدلة شرعية، على اجتهادات، فهذا ليس فيه شيء. ومن هنا تسمع الاجتهادات والفوائد الذي يأتي بها العلماء في كتب التفاسير، هذا من قبل التفسير بالرأي. فالتفسير بالرأي يكون أحياناً محموداً لمن توفرت فيه آلات الاجتهاد، وأحياناً يكون مذموماً، كمن وقد ذكرنا هذا أخوان، تذكرون صور التفسير الرأي بالمذموم، كتفسير المبتدعة أو تفسير من لا علم عنده ولديه. قال رحمه الله تعالى: كذلك بالمعنى وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحررا. إذن نبهنا على في هذا المقام، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن التفسير بالرأي لا يجوز، وعين ما هو الرأي. لكن إذا كان الكلام في القرآن من باب التأويل فهذا جائز، ما في شيء. انتبه الآن، قال: كذلك بالمعنى وأن يفسر بالرأي لا تأويله. التفسير بالرأي هذا يدخل فيما قبل، ما هو الذي قبل؟ التحريم، سلك التحريم يحرم، إلا إذا كان من قبل التأويل لا، هذا ليس محرم. يعني المؤلف كأنه غاير بين كلمة تفسير وكلمة تأويل، وإلا هي بمعنى واحد، هي بمعنى واحد. الفرق بينهما أن التفسير هنا المذموم هو ما كان بمحض ماذا؟ بمحض الفكر، من غير نظر، من غير الترجيح، من غير اطلاع. وأما التأويل هنا هو الذي يقوم على ماذا؟ على اطلاع، على معرفة الراجح من المرجوح إلى آخره. وكلمة تأويل إخواني في الله، يعني لعلها مرت هذه فائدة معكم وتتكرر معنا كثيرا، وهي تحتاج إلى معرفة ما المقصود بالتأويل، لأن هذه الكلمة دخل عليها الداخل، فكلمة تأويل في اللغة العرب وعند العلماء لها معاني، عدة معاني، منها معاني صحيحة ومنها معاني فاسدة. فالتأويل هو مصدر من آلة، آلة يؤول أولا، بمعنى آلة بمعنى رجع، آل الأمر إليه، رجع الأمر إليه. فتأويل الكلام، تأويل الكلام يقول علماء يأتي بعدة معاني. يأتي التأويل بمعنى رجوع الكلام إلى حقيقته، رجوع الكلام إلى حقيقته، وهذا من أصل اشتقاقه، آل الأمر إليه أي رجع الأمر إليه، آلت الأمور إلى نصابها أي عادت إلى نصابها. هذا معنى التأويل، المعنى الموجود في اللغة العرب أن تأويل الكلام هو رجوع الكلام إلى حقيقته، وبعد ذلك ينقسم. وما هي حقيقة الكلام، ما هي حقيقة الكلام الذي تؤول وتعود إليه، هذا ينقسم بعد ذلك إلى قسمين اثنين، إذ أن العلماء يقسمون الكلام إلى إنشاء وإلى أخبار، إلى إنشاء وإلى أخبار. ما ضابط الكلام الإنشائي؟ ضابط الكلام الإنشائي هو الكلام الذي لا يقبل الصدق والكذب، هذا ضابط الكلام الإنشائي، ويدخل فيه الأمر ويدخل فيه النهي. وعندي الأخبار، الكلام الأخباري. ما هو الكلام الإخباري؟ الكلام الإخباري هو الكلام الذي يقبل الصدق والكذب، هذا تقسيم الكلام عند أهل البيان، ينقسم إلى إنشاء وينقسم إلى أخبار. فإذن الكلام له تأويل، له رجوع، فإلى ماذا يرجع الكلام؟ يقول على حسب، إذا كنت أنت في باب الإنشاء فتأويل الإنشاء هو إيقاعه، وإن كان الكلام من قسم الأخبار فتأويل الكلام وقوعه. هذه الخلاصة، افهم هذه العبارة مفادها، تأويل الأخبار وقوعها، وتأويل الإنشاء إيقاعها، تأويل الإنشاء إيقاعها. هذا مثاله في باب تأويل الإنشاء مثل أوامر، الأوامر تعتبر من الإنشاء لأنها لا تقبل الصدق والكذب. لو قيل لك يا عبد الله أقيموا الصلاة، هذا كلام إنشائي، أمر، أقيموا الصلاة، ما تأويله؟ سيكون عندك فائدة أن تأويل الكلام الإنشائي هو إيقاعه. طيب أقيموا الصلاة، سيكون تأويله ماذا؟ إيقاع الصلاة، أداء الصلاة، هذا هو تأويل أقيموا الصلاة. فإذا قام أحد منا وصلى يقال هذا تأول الآية، تأول الآية القرآنية، بمعنى أنه عمل بحقيقتها. وما حقيقة الكلام الإنشائي؟ هو إيقاعه، هو إيقاعه. فهذا يسمى العلماء بماذا؟ بإيقاع بالإنشاء، وذلك بإيقاعها. وأما الأخبار فتأويلها وقوعها، تأويلها وقوعها. عندك خبر، أتيت بخبر، وهذا الخبر كما قلنا هو قابل للصدق والكذب، الخبر تأويله إذا وقع. يا أبتي هذا تأويل رؤياي، تأويل، تأويل الرؤيا، لأنه قد أخبر فيما سبق حول أنه رأى الكواكب تسجد إليه، ثم هذا خبر، مضت الأيام حتى وقع ما وجد من إخوته من السجود له، قال هذا تأويل. لماذا سماه تأويل؟ أي رجع الكلام إلى وقوعه، قد وقع هذا. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله، بمعنى يأتي وقوعه. ما هو الوقوع؟ الساعة، خبر الساعة. فهذا إخواني في الله ما يتعلق بكلمة التأويل. التأويل في لغة العرب يأتي بمعنى الرجوع، معنى يعني تأويل الكلام ورجوع الكلام. وإلى ماذا يرجع الكلام؟ إلى حقيقته. ما هي حقيقته؟ ثم ذلك تنقسم إلى قسمين، يكون الكلام إنشائي ويكون حقيقته إيقاعه، أو يكون الكلام خبري ويكون تأويله وقوعه. هذا المعنى الأول. التأويل الثاني، المعنى الثاني وهو الذي عليه الكثير من العلماء، أن التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير. كذلك هذا قد استدل العلماء ببعض الأدلة دلول على ذلك، نبئنا بتأويله، نبئنا بتفسيره، وأحسن تأويلا وأحسن تفسيرا. فالتأويل يأتي بمعنى التفسير، بمعنى الكشف، بمعنى البيان، بمعنى الإيضاح، بمعنى الإيضاح. المعنى الثالث وهو صرف اللفظ إلى المعنى المرجوح، صرف اللفظ إلى المعنى المرجوح، هذا يسمى تأويل، هذا يسمى تأويل. المعنى الأول والثاني صحيح لا غبار عليه، المعنى الأول والثاني أن التأويل يعني رجوع الكلام إلى حقيقته، أو معنى التأويل بمعنى التفسير، هذا لا غبار عليه بدليل أن الأدلة دلت عليه وعمل السلف كذلك. الإشكال في التأويل الثالث وهو صرف اللفظ إلى معنى مرجوح، هذا من صنيع المتأخرين، من صنيع المتأخرين، أتوا بهذه الكلمة وخاص واستغل هذه الكلمة الكثير من المبتدعة، استدلها الكثير من المبتدعة، فأدخلوا التعطيل، أدخلوا التحريف، أدخلوا التأويل، تأويل الآيات وتأويل الأسماء والصفات، أدخلوا التفويض، كل هذه التحريفات أدخلوها تحت مسمى التأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. وبعض العلماء يقسم التأويل إلى أقسام ثلاثة، إلى تأويل صحيح، وإلى تأويل فاسد، وإلى تأويل لعب، إلى تأويل لعب وعبث، كما يفعل الباطنية، يأتون إلى آيات قرآنية ثم يجعلون إلى معنى ما يتبادر لا إلى الأذهان ولا إلى العقل ولا إلى الشرع. فقوله رحمه الله تعالى كذلك بالمعنى وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحرر، أي المؤلف رحمه الله تعالى يقول من المحرمات في باب القرآن أن يفسر القرآن بالرأي إلا إذا كان من باب التأويل فلا غبار. إذا ما معنى التأويل هنا؟ بمعنى التفسير. وأي التفسير؟ يعني التفسير القائم على قواعده، القائم على ضوابطه، القائم على ضوابطه. ومثاله تجد هذا كثيرا ما يستخدم هذا اللفظ ابن الطبري، ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، يقول وتأويل الآية، وتأويل الآية ثم يذكر الآية الفلانية كذا، ثم يذكر أقوال التابعين ومن كانوا في زمنه أو شواهد اللغة العربية في تأويل الآية. معنى تأويل الآية التفسير، معنى التأويل التفسير، الجامع البيان في تأويل آي القرآن، تأويل بمعنى ماذا؟ بمعنى التفسير. وانتبه لهذا، لأن بعض المبتدعة وممن أتى بالمعنى الثالث أن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، وهو لفظ عن مصطلح متأخر جدا ما عرف عند سلفنا الصالح، تجد أن بعض المبتدع يقول هذا التأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره معروف عند السلف. تقول عند السلف معروف؟ حاشا. قل نعم، انظر ما الذي ذكره الطبري، فيستدل لك ببعض العبارات الطبري، تأويل وتأويل وتأويل آية الفلانية كذا. قل انظر الطبري مثلنا يؤول، ولا فرق. الطبري رحمه الله تعالى إنما أراد بالتأويل هنا التفسير، التفسير. فأنت مثلا إذا كنا في مجلس علمي وأنا أعرف أنكم تعرفون أن معنى التأويل التفسير، قلنا هذه الآية هون تأويلها أي تفسيرها، فالتأويل هنا بمعنى التفسير، فانتبه لهذا المصطلح. فقول رحمه الله تعالى كذلك بالمعنى وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحرر. إذن في هذا المقام، في هذا البيت، نبه على أمرين محرمين وأرشد إلى أمر جائز. الأمر المحرم هو رواية القرآن بالمعنى لا يجوز، والأمر الثاني أن يفسر القرآن بالرأي لا يجوز، والأمر الثالث الذي أجازه هو ماذا؟ هو أن يقال في القرآن بالتأويل، أي يقال بالقرآن بالتفسير، يقال بالقرآن بالتفسير الذي يكون ينضبط بالقواعد الشرعية. وقد هذا مر معنا لو تذكرون في رسالة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعض القواعد التي بها يفسر القرآن. هذا إخواني في الله في هذا البيت انتهى المؤلف رحمه الله تعالى الآن من ذكر هذه مقدمات، هذه الأبيات عبارة عن مقدمات، مقدمات لأمور تخدم الطالب الذي سيختص ويتخصص في علوم القرآن لمعرفة هذه الأشياء. عرف ما معنى القرآن، عرف ما معنى السورة، أتى بتعريف الآية، ما ضابط الآية، تكلم عن مسألة التفاضل في آي القرآن وبين سور القرآن، كذلك تكلم حول الترجمة، ترجمة القرآن، وفي هذا المقام تكلم حول التفسير بالرأي، وقلنا التفسير بالرأي إخوانا في الله انتبه لهذا، فإذا أراد الرأي الفكر المجرد فهذا لا يجوز، وأما إذا أراد الرأي الاجتهاد فهذا ينقسم إلى رأي محمود وإلى رأي مذموم. وبهذا انتهينا، وإن شاء الله إذا يسر الله في درس غد ندخل في العقود، وهي 55 55 عقدا ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، وسيبدأ معنا بقوله: العقد الأول ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، وهو 12 نوعا، الأول والثاني المكي والمدني. يترك هذا إن شاء الله في درس غد. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.